بالنسبه للطيبين الطاهرين. البحث في جواز اسناد مفاد الاماره الى الشارع، وانه هل يجوز اسناد مفاد ومؤدى الاماره الى الشارع ام لا، نبحث هذا ثم نبحث في مسألة تحديد دلالات الدليل الشرعي، وأن الدليل الشرعي تارة يكون دليلا شرعيا لفظيا وأخرى يكون دليل شرعي غير لفظي، نبحث المسألة. فالبحث يقع في أمور: الأمر الأول في بيان أن الدليل إذا كان دليلا محرزا قطعيا فلا شك في أنه يجوز إسناد مؤداه إلى الشارع. المقام الثاني في أن الدليل المحرز إذا ما كان قطعيا كالإمارة مثلا، هل يجوز إسناد مؤداها إلى الشارع أم لا يجوز؟ المقام الثالث في أنه قد يقال بأن هذا البحث مبتني على البحث السابق، يعني أنه إذا قامت الإمارة مقام القطع الموضوعي فيجوز إسناد مؤداها إلى الشارع وإلا فلا يجوز. إذن هذا المقام الثالث. المقام الرابع في الدليل الشرعي اللفظي وتقسيم الظهور إلى الظهور التصوري والظهور التصديقي. إذن نبحث في هذه الأمور الأربعة. أما الأمر الأول وهو أنه إذا كان الدليل المحرز دليلا محرزا قطعيا، فإذا كان هذا الدليل دليل قطعي فلا شك في أنه يجوز نسبة مؤداه إلى الشارع ولا مانع من ذلك. مثلا نحن بالدليل القطعي نعلم بوجوب الصلاة، قام الدليل القطعي على وجوب الصلاة، فهل يجوز أن نسند هذا الوجوب إلى الشارع ونقول بأنه أحد الأحكام الشرعية وجوب الصلاة، أحد الوجوبات الشرعية وجوب الصلاة أم لا يجوز؟ يجوز أن نقول أن الشارع أوجب الصلاة علينا أم لا؟ يجوز، يجوز أن ننسب مؤدى هذا الدليل إلى الشارع. لماذا؟ لأنه قام الدليل القطعي على وجوب الصلاة. إذن لما كان عندنا الدليل قطعي على وجوب الصلاة، إذن يجوز أن ننسب مؤدى هذا الدليل إلى الشارع ونقول أن الشارع هو اللي أوجب الصلاة، أحد الأحكام الشرعية وجوب الصلاة. إذن إذا كان مؤدى الدليل المحرز، إذا كان الدليل المحرز دليل محرز قطعي، فلا شك في أنه يجوز نسبة مؤداه إلى الشارع ولا مانع من ذلك. ليش؟ لأنه نحن لدينا قطع بوجوب الصلاة، قام الدليل القطعي على وجوب الصلاة، إذا عدنا قطع فلا مانع من أن ننسب هذا الأمر المقطوع به إلى الشارع، لأن الشارع يقول لك إذا كان ما عندك علم لا تنسب لي فرشي، أما إذا كان عندك علم شنو المانع؟ أنت بالعلم واليقين تعلم بأن الصلاة واجبة، فيجوز أن تسند هذا الوجوب إلى الشارع أم لا؟ يجوز. هذا إسناد بعلم، هذا إسناد بقطع، ليس إسناد عن جهل، ليس إسناد عن غير علم، بل إسناد بعلم، والإسناد بعلم لا مانع منه. إذن بناء على هذا، إذا كان الدليل المحرز دليل قطعي فلا مانع من نسبة مؤداه إلى الشارع. هذا المقام الأول. المقام الثاني إذا كان هذا الدليل المحرز دليل محرز ظني مو قطعي، كالإمارة مثلا الخبر الواحد، أفرض قام الخبر الواحد على وجوب الصلاة، أفرض، فهنا هل يجوز إسناد مؤدى هذه الإمارة إلى الشارع؟ هل يجوز أن نقول مثلا أحد الأحكام، طبعا باب المثال، أحد الأحكام الواقعية مثلا في الشريعة مثلا وجوب الصلاة، يجوز أن نسند هذا إلى الشارع أم لا؟ إحنا الدليل نفرض، طبعا نفرض أنه دليل قطعي على وجوب الصلاة، ما عندنا، عندنا دليل ظني، عندنا عمارة، فهل يجوز نسبة مؤدى هذه العمارة وهو وجوب الصلاة مثلا إلى الشارع، ونقول أن الشارع هو الذي أوجب الصلاة مثلا، وأن أحد الأحكام الشرعية وجوب الصلاة، أم لا يجوز؟ وقع الخلاف في هذا، أن مؤدى العمارة كيف ننسبه إلى الشارع؟ لأن مؤدى الإمارة خب مو علم، مؤدى الإمارة ليس إلا ظن، فأنت شلون إذا أسندت هذا الوجوب المستفاد من الإمارة إلى الشارع، هذا ليس إسنادا بعلم، لأن الإمارة لا تفيد العلم، الإمارة لا تفيد القبض، فهل يجوز نسبة هكذا مؤدى إلى الشارع ونقول أنه هذه الصلاة أفرض المستفاد وجوبها من خبر الواحد بالنسبة للشارع، ونقول أن الحكم الواقعي في الشريعة مثلا الإسلامية وجوب الصلاة، يجوز هذا لو ما يجوز؟ قد يقال بأنه ما يجوز. ليش؟ باعتبار احنا نحتاج الى اسناد بعلم، والحال ان الامارة مهما كانت الامارة افرض حجة ولكن ليست علما. الامارة لا تفيد العلم، الامارة لا تفيد القرض، الامارة ظن. الشارع يعبدنا بهذا الظن ويقول اعمل بهذا الظن. اذا قد يقال بانه لا يمكن نسبة مؤدى الامارة الى الشارع، يعني نقول أن الحكم الواقعي في الشريعة الإسلامية وجوب الصلاة، اللي هذا الوجوب نفرض أنه مستفاد من خبر الواحد، هذا ما يصير. ليش؟ لأنه ليس إسناد بعلم بل إسناد بغير علم، والإسناد بغير علم غير جائز. نعم يجوز إسناد حجية الإمارة إلى الشارع، نعم يجوز أن تقول أن الشارع هو اللي عبدنا بالعمل بخبر الواحد، نعم هذا مسلم. ليش؟ لأن قام الدليل القطعي على حجية الخبر الواحد، هذا جائز. إذا نسبة نفس الدليل وحجية الدليل وحجية هذه الإمارة وحجية الخبر الواحد إلى الشارع، هذا جائز. ليش؟ عندنا دليل قطعي، عندنا دليل قطعي على حجية الخبر الواحد. إذا أن الخبر الواحد حجة من قبل الشارع، هذا يجوز أن نسبة للشارع، ماكو مانع من عنده. الحكم الظاهري المستفاد من الإمارة أيضا يجوز أن النسبة إلى الشارع. نقول أن الحكم الظاهري من قبل الشارع في حقنا أفرض مثلا وجوب الصلاة، هذا هم يجوز. ولكن هل يجوز أن تقول أن الحكم الواقعي في الشريعة الإسلامية مثلا وجوب الصلاة، والحال نفرض أن وجوب الصلاة مستفاد من خبر الواحد؟ ما يصير، ما يصير أن تنسب الحكم الواقعي إلى الشارع. نعم يجوز أن تنسب نفس حجية الإمارة إلى الشارع. ليش؟ لأن بالقطع قام الدليل القطعي على حجية الإمارة. يجوز أن تنسب الحكم الظاهري المستفاد من هذه الإمارة إلى الشارع، لا مانع منه، تقول حكم الظاهري من قبل الشارع هذا. أما أنه تقول حكم الواقعي من قبل الشارع مثلا هو وجوب الصلاة نفرض، والحال أن وجوب الصلاة مستفاد من خبر الواحد، هذا ما يصير. إذن بناء على هذا قد يقال بأنه لا يصح أن ننسب مؤدى الإمارة إلى الشارع ونقول أن الحكم الواقعي هو هذا المجعول من قبل الشارع، هو هذا الحكم المستفاد من الإمارة، هذا ما يصير النسبة إلى الشارع. إذن المقام الثاني في أنه لا يجوز أن ننسب مؤدى الإمارة إلى الشارع ونقول أن الحكم الواقعي هو هذا بالنسبة للشارع، ما يجوز هذا. ليش؟ لأنه إسناد بغير علم. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في أنه قد يقال بأن هذا البحث مبتني على البحث السابق، مبتني على قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي أم لا، يعني أن الإمارة الشرعية هل تقوم مقام القطع الموضوعي؟ مثل ما قلنا مقطوع الخمرية حرام مثلا، مقطوع الخمرية أرقه، فهنا الحكم الشرعي بوجوب الإراقة معلق على أي شيء؟ معلق على الخمر ومقطوع الخمرية. إذن معلق على شيئين، على الخمر وكونه مقطوعا به، لا على الخمر فقط. إذن أخذ في موضوع هذا الحكم الشرعي القطع، فالقطع هنا قطع موضوعي، مقطوع الخمرية حرام، هذا القطع قطع موضوعي. فإذا كان عندك قطع بأن هذا خمر، الحرام يترتب. زين إذا قطع ما عندك بأن هذا خمر، قامت إمارة على أنه هذا خمر، قام الخبر الواحد على أنه هذا خمر، فهما تأرقه له لا. إذا قلنا أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي مثل القطع الموضوعي، خب أرقه يترتب. إذا قلنا بأن الإمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، إذن إذا قامت عندك إمارة على أنه هذا خمر، لا أرقه ما يترتب، يعني قطع ما عندك. إذن إذا قلنا بأن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، فيجوز حينئذ إسناد إلى الشارع. ليش؟ لأن المقطوع يجوز نسبته إلى الشارع أم لا؟ المقطوع يجوز نسبته إلى الشارع. فإذا قامت الإمارة مقام المقطوع الخمرية، مقام القط فحينئذ إذا قامت الإمارة مقام القطع الموضوعي لما كان القطع الموضوعي صحا بالنسبة للشارع، إذن الإمارة تقوم مقام القطع فأيضا يصح نسبتها إلى الشارع، لأنه إحنا ياشي اللي بالنسبة للشارع المقطوع به ما تقطع به من الأحكام يجوز نسبته إلى الشارع، إذن جواز النسبة إلى الشارع معلق على المقطوع. إذا كانت الإمارة تقوم مقام القطع هي كالقطع، إذن أيضا يجوز نسبتها إلى الشارع. أما إذا قلنا بأن الإمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، واضح أنه لا يجوز نسبة مؤداها إلى الشارع. إذن هذا المقام الثالث. المقام الرابع في بيان تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وأن الدليل الشرعي تارة يكون دليل شرعي لفظي وأخرى يكون دليل شرعي غير لفظي. أما الدليل الشرعي اللفظي، لما كان الدليل الشرعي اللفظي عبارة عن مجموعة من الألفاظ ويتحكم في هذا الدليل الألفاظ المذكورة في لسان هذا الدليل، إذن إحنا مقدمة للدخول في بيان الدليل الشرعي اللفظي إحنا لا بأس أن نتعرض إلى جملة من مباحث الألفاظ. ليش؟ لأن الدليل الشرعي اللفظي ليس إلا مجموعة من الألفاظ، فإحنا نكون نعرف علاقة اللفظ بالمعنى ووضع اللفظ للمعنى وأقسام الوضع وما يتعلق بذلك مقدمة لفهم الدليل الشرعي اللفظي. إذن لما كان بحثنا في الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي اللفظي ليس إلا ألفاظ، فإذن إحنا نكون نصير على علم بمباحث الألفاظ وعلاقة اللفظ بالمعنى وأقسام الوضع وما شاكل ذلك مقدمة للدخول في بحث الدليل الشرعي اللفظي. فنقول أن الظهور ينقسم إلى قسمين، ظهور تصوري وظهور تصديقي. شنو معنى هذا؟ يمثل المثال، يقول مثلا لو سمعت كلمة ماء مثلا من مسجل أفرض، لو سمعت هذه الكلمة لرأينا أن الذهن ينتقل إلى معنى الماء. فإذن إذا صدرت هذه الكلمة كلمة الماء من آلة من مسجل مثلا، نرى أن الذهن حتما ينصرف من كلمة الماء إلى معنى الماء. وتارة تصدر كلمة الماء تصدر من إنسان ملتفت لا من آلة. إذن تارة تصدر الكلمة من آلة جامدة من مسجل مثلا، فانتقال حتما يصير السامع عندما يسمع كلمة الماء ولو من مسجل، انتقال حتما ينتقل ذهنه إلى المعنى فيصير تصور لذلك المعنى. من نشأ هذا التصور؟ نشأ من سماع لهذه اللفظة، من سماع لكلمة الماء صار عندنا تصور لمعنى الماء. إذن هذا الظهور نسميه ظهور تصوري، لأنه من هذه الكلمة انتقل الذهن إلى هذا المعنى. وتارة كما قلنا هذه الكلمة لا تصدر من مسجل، لا تصدر من آلة، وإنما تصدر كلمة الماء من إنسان ملتفت متوجه وقاصد وقال كلمة الماء، فهنا راح يصير عندنا ظهور آخر، يعني مضافا إلى الظهور التصوري وهو أنه ينتقل ذهننا إلى المعنى. إذا قال إنسان قال ماء، ذهننا ينتقل المعنى، هذا مسلم ظهور التصوري. وهناك ظهور ثاني، إذا صدرت كلمة الماء من هذا الإنسان الملتفت هناك ظهور ثاني. شنو الظهور الثاني؟ وهو أن هذا المتكلم عندما قال كلمة الماء أراد هذا المتكلم أن يخطر في ذهننا معنى الماء. ليش؟ أن هذا إنسان متوجه ملتفت، فعندما قال لك ماء أولا يصير عندنا تصور لمعنى الماء، وثانيا نحن نفهم أن هذا الإنسان الملتفت قصد اختار معنى الماء في ذهننا. هذا الظهور الثاني نسميه بالظهور التصديقي. ليش؟ لأنه قصد، هذا الإنسان لما كان ملتفت ومتوجه قصد أن يخطر ويحضر في ذهننا معنى الماء. إذن هذا الظهور نسميه ظهور تصديقي، أو سميه ظهور تصديقي أول. وهناك ظهور تصديقي ثاني. شنو هذا الظهور؟ مثلا إذا قال هذا الإنسان الملتفت، هذا الإنسان الجاد إذا قال الماء بارد فهنا راح يصير عندنا ظهور تصديقي ثاني. شلون؟ لأنه مضافا إلى الظهور الأول وهو ظهور التصوري، ظهور التصوري للماء والظهور التصوري لبارد، والظهور التصديقي الأول وهو أن هذا المتكلم أراد أن يحضر في ذهننا صورة الماء البارد، هناك ظهور تصديقي ثاني وهو هذا الظهور أن هذا المتكلم الملتفت قصد الحكاية والإخبار عن الخارج. عندما قال بأن الماء بارد مقصود هذا، أراد أن يحكي عن الخارج، أراد أن يبين ما هو موجود في الخارج ويحكي عن هذا الموجود الخارجي، فقال بأن الماء بارد. إذن هذا الظهور الآخر نسميه بالظهور التصديقي الثاني. إذن بناء على هذا إحنا صار عندنا ظهورات ثلاثة: المتكلم الملتفت إذا قال الماء باردون راح يصير عندنا ظهورات ثلاثة. أولا ظهور تصوري، ظهور تصوري للماء والبارد. ثانيا ظهور تصديقي أول وهو أن هذا المتكلم لأنه هو ملتفت أراد أن يحضر ويخطر صورة الماء البارد في الذهن. وهناك ظهور تصديقي ثاني وهو أن هذا المتكلم هذا الإنسان الملتفت الجاد وغير الهازل، هكذا إنسان أراد بقوله الماء بارد أراد الحكاية والإخبار عن الخارج. إذن في الكلام اللي يصدر من ملتفت ومن إنسان جاد وغير هازل له هذه الظهورات الثلاث. أما إذا كان هكذا إنسان كان إنسانا هازلا يريد أن يهزل لا ليس جديا كلامه، فحينئذ الإنسان الهازل إذا قال الماء بارد فليس له ظهورات ثلاثة، بل ليس له إلا ظهورين فقط. الظهور الأول هو ظهور التصوري، الظهور التصوري للماء في معنى الماء، والظهور التصوري للبارد في معنى البارد. الظهور الثاني اللي لكلام الهازل هو شنو؟ قصد اختار صورة الماء البارد في ذهن هذا الطرف، في ذهن هذا السامع. إذن هذا الظهور أيضا موجود، لأن يعني هذا الإنسان الهازل يريد أن يحضر صورة الماء البارد في ذهنك، ولكن كلام الهازل ليس له دلالة ثالثة، ليس له ظهور تصديقي ثاني. ليش؟ لأن الظهور التصديقي الثاني شنو؟ هو قصد الحكاية وقصد الإخبار عن الخارج. ومن المعلوم أن الهازل ليس له هكذا قصد، لا يريد الإخبار عن الخارج بل يريد مجرد الهزل. فإذا بناء على هذا نرى أن كلام الإنسان الهازل ليس له هذه الدلالات الثلاث، بل له فقط دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى، أما دلالة تصديقية وظهور تصديقي ثاني ليس له. أما إذا صدرت الكلمة مثلا الماء البارد أفروض صدرت من آلة فقط كما قلنا، ليس هناك إذا صدرت الكلمة من آلة وليس في الآلة طبعا توجه والتفاق آلة جامدة، إذا صدرت هذه الكلمة من آلة ليس لها إلا ظهور تصوري فقط. أما إذا صدرت من إنسان ملتفت وجاد فلها دلالات ثلاث، أما إذا صدرت من إنسان هازل فلها دلالتين فقط. إثبات الدليل لجواز الاستناد. من المقرر فقهيا أن هذا المقام الأول، أن الدليل إذا كان دليل قطعي فلا مانع من إحراز مؤداه من نسبة مؤداه إلى الشارع. من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز، لا يجوز إسناد إلى الشارع تسند شيء بدون علم، يكون عندك علم حتى تسند إلى الشارع ولا يصير افتراء. من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز، وعلى هذا الأساس فإذا قام على الحكم قام على وجوب الصلاة دليل قطعي مثلا، فإذا قام على الحكم دليل وكان ذلك الدليل دليلا قطعيا فلا شك في جواز إسناد مؤدى هذا الدليل إلى الشارع لأنه إسناد بعلم، ماكو مانع. ليش؟ قام الدليل القطعي على وجوب الصلاة، فتقدر تقول أن الشارع هو الذي أوجب الصلاة، لا مانع من ذلك. ليش؟ عنده قبل. هذا المقام الأول. المقام الثاني أنه لا، إذا الدليل قطعي ما عندي، عندي إمارة على الحكم الشرعي، هذا شنو؟ يجوز عن النسبة إلى الشارع أم لا؟ وأما إذا كان الدليل غير قطعي، كما في الإمارة التي قد جعل الشارع لها الحجية، الشارع خلى الإمارة حجة، قال بأن الخبر واحد حجة وأمر باتباع هذه الحجة، ولكن هي ليست قطع وأمر باتباعها، فهل يجوز هنا إسناد هذا الحكم المستفاد من هذه الإمارة الظنية أن تسنده إلى الشارع؟ يجوز لو ما يجوز؟ لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية إلى الشارع. نعم، نفس حجية هذه الإمارة يجوز أن تنسبها للشارع، يجوز أن تقول بأن الشارع هو اللي خلى الخبر الواحد حجة، ماكو مانع. ليش؟ لأن قطع عندك، قام الدليل القطعي على حجية الإمارة، يجوز أن تنسب نفس الحجية إلى الشارع. ويجوز كذلك أن تنسب الحكم الظاهري المستفاد من الإمارة بالنسبة للشارع، تقول الحكم الظاهري اللي جعل في حقنا من قبل الشارع هو هذا الحكم المستفاد من الإمارة، هذا هم يجوز. بس يجوز أن تقول أن الحكم الواقعي هو هذا والحال أنت مستفيدا من الإمارة، يجوز أن تنسب للشارع؟ لا، هذا ما معلوم، ما يجوز. لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية الشارع، حجية الإمارة، تقول الشارع هو اللي خلى الإمارة حجة، هذا جائز. ليش؟ عندك دليل قطعي. والحكم الظاهري المستفاد من الإمارة هم يجوز بالنسبة إلى الشارع. ليش؟ لأنه معلوم وجدانا وقطعا، كل إشكال ما بي، ماكو مانع. وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الإمارة، تقول هاي الإمارة تفيدني هذا الحكم الواقعي، وأنه هذا الحكم الواقعي هو الحكم الشرعي، هذا يصح لو ما يصح؟ لا ما يصح هذا. وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الإمارة فقد يقال إن إسناده غير جائز. ليش؟ لأنه إسناد بدون علم، من قال لك حكمك الواقعي هذا؟ ما معلوم. إن إسناده غير جائز لأنه لا يزال غير معلوم، لأن الحكم الواقعي هو إلى الآن هم غير معلوم. أفرض قامت الإمارة على هذا الحكم ولكن هو هذا الواقع حتما، ما معلوم. إذن أنت شلون بالنسبة للشارع؟ هذا إسناد بدون علم. فقد يقال إن إسناده غير جائز لأن الحكم الواقعي لا يزال إلى الآن غير معلوم. ومجرد أفرض الإمارة حجة، صحيح الإمارة حجة، بس الإمارة تفيدك عن الواقع حتما، ما معلوم. ومجرد جعل الحجية للإمارة لا يبرر الإسناد بدون علم، تسند هذا الحكم اللي أنت مستفيده من الإمارة إلى الشارع بدون علم ما يصير. وإنما نعم الشارع خلاها حجة يعني اتبعها، يعني هي منجزة للتكليف، هي معذرة، أما أنها هي علم وقطع لا، ليس كذلك. وإنما الشارع عندما خلاها حجة هاي الإمارة، وإنما يجعلها منجزة ومعذرة من الوجهة العملية، أنه هذه تفيدك في التنجيز والتعذير، أما أنه مو قطعهم، ما قال الشارع بأنه قطع. إذن بناء على هذا قد نقول بأنه لا يجوز إسناد مؤدى الإمارة إلى الشارع لأنه إسناد بدون علم. المقام الثالث في أنه قد نقول بأن هذا البحث مرتبط بالبحث السابق، أنه إذا قامت الإمارة مقام القطع الموضوعي فيجوز إسناد إلى الشارع، إذا ما قامت مقام القطع الموضوعي ما يجوز. وقد يقال إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، لأنه شنو اللي يجوز أن تنسبه إلى الشارع؟ المقطوع به، المقطوع به يجوز نسبته إلى الشارع. إذن الموضوع ياهو، الموضوع المقطوع به، المحمول ياهو، يجوز نسبته إلى الشارع، المقطوع به يجوز نسبته إلى الشارع. فإذا قلنا بأن الإمارة هي هم ما تقطع، فإذا هم راح يصير مقطوع به، يجوز عن النسبة إلى الشارع. إذا قلنا أن الإمارة لا، ما تقوم مقام القطع الموضوعي، ما يجوز عن النسبة. وقد يقال إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، لأن القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى الشارع، إسناد الحكم إلى الشارع هذا محمول، موضوع شنو؟ المقطوع به، المقطوع به يجوز نسبته.
فإذا كانت الإمارة هي كالمقطوع به فيجوز نسبته. أما إذا قلنا لا الإمارة ليست كالمقطوع به لا تقوم مقام القطع
ما يجوز نسبته، لأن القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المولى، يعني ما تقطع به من الأحكام يجوز إسناده، فإذا كانت الإمارة داخلة في ضمن ما تقطع به فيجوز نسبته. فإذا استفيدت من دليل الحجية، إذا استفدنا من دليل حجية الإمارة أن هذه الإمارة كالقط، فحينئذ يجوز نسبة مؤدها إلى الشارع. فإذا استفيدت من دليل الحجية، حجية الإمارة، تلك العناية الإضافية اللي قلنا أن الشارع يتكلف ويقول أن هذه الإمارة أنا أعتبرها كالقط، فحينئذ يجوز نسبة مؤدها بلا شك. فإذا استفيدت من دليل الحجية للإمارة تلك العناية الإضافية التي، شنو العناية الإضافية؟ أن الشارع نزل منزلة العلم التي تقوم الإمارة بموجبها مقام القطع الموضوعي، فإذا صارت كالقطع واضح يجوز نسبتها، ترتب عليها جواز إسناد مؤدى الإمارة إلى الشارع. أما إذا قلنا لا الإمارة لا تقوم مقام القطع فلا يجوز نسبة المؤدى إلى الشارع. المقام الرابع في الدليل، بيان الدليل الشرعي اللفظي وبيان الظهور التصوري والتصديقي. لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل، انت قاعد تقول دليل شرعي لفظي، يعني شنو؟ يعني مجموعة من الألفاظ. إذا كان مجموعة من الألفاظ إذن الدليل الشرعي خاضع لقوانين الألفاظ هذه، فإحنا مقدمة لفهم الدليل الشرعي كنا نفهم حتما مباحث الألفاظ، يعني لها مدخلية في بحث الدليل الشرعي اللفظي. فلذا احنا راح نذكر الان جملة من مباحث الالفاظ. لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في الفاظ، تلك الالفاظ يحكمها نظام اللغة، ناسب ذلك ان نبحث في مستهل الكلام عن الدليل الشرعي اللفظي، نبحث مقدمة عن العلاقات اللغوية بين الالفاظ والمعاني، ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي، ظهور تصوري تصديقي أول ثاني، الظهور التصوري والظهور التصديقي. إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء مثلا من آلة من مسجل مثلا، انتقل ذهننا لا شك انتقل إلى تصور المعنى. هذا ما مربوط بأنه تصدر كلمة الماء إلا من إنسان عاقل، لا، إذا صدرت كلمة الماء أفرض من السماء مثلا حتما الذهن ينتقل المعنى وسلم هذا. إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء انتقل ذهننا إلى تصور المعنى حتما. وكذلك إذا سمعنا نفس هذه الكلمة من إنسان ملتفت، مو من آلة، من إنسان ملتفت، ولكننا في هذه الحالة راح يصير عندنا ظهور ثاني مضافا إلى الظهور التصوري الأول، ولكننا في هذه الحالة لا نتصور المعنى فحسب، مو فقط يصير عندنا ظهور تصوري فقط، بل عندنا ظهور تصديقي، بل نستكشف من اللفظ، من هذا اللي عندما صدرت من إنسان ملتفت نستكشف أن الإنسان المتكلم هذا قصد بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى في ذهننا. بينما هذا إذا صدرت كلمة الماء من آلة فشي اختافه ماكو بعد الآلة ما عدها قصد، بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلة. إذن إذا صدرت من آلة ماكو إلا ظهور تصوري فقط، أما إذا من إنسان ملتفت راح يصير عندنا ظهور تصوري وظهور تصديقي أول. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة، الدلالة التصورية الثابتة، حتى إذا صدرت الكلمة كما قلنا من حجر على أي حال الذهن ينتقل. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة لكلمة الماء على معناها حتى في حالة صدور هذه الكلمة من آلة، وتسمى هذه الدلالة بالدلالة التصورية، هذه صدورها من إنسان لو من جماد لو كذا هذا مو مهم، انتقال ذهني يحصل حتما. إذن الدلالة التصورية الأولى حاصلة، والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور هذه الكلمة من المتلفظ المتكلم الملتفت وتسمى
بالدلالة التصديقية. ليش؟ لأنه هذا المتكلم الملتفت قصد اختار وإحضار هذا المعنى في ذهنك. وإذا ضم هذا المتلفظ الملتفت ضم كلمة أخرى فقال الماء بارد، هنا راح يصير عندنا دلالة تصديقية ثانية. استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء ومعنى بارد ومعنى هذه الجملة ككل. استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء ومعنى البارد ومعنى جملة الماء بارد ككل، ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ ليش؟ إن هو يريد الحكاية والإخبار عن الخارج. والجواب إن تلفظه بهذه الجملة الماء بارد يدل عادة على أن هذا المتكلم يريد بذلك بكلام هذا أن يخبرنا ببرودة الماء، ويقصد الحكاية عن ذلك، يقصد الحكاية عن الخارج وأن الماء بارد. يقصد إلا اختار صورة المعنى في ذهن السامع فقط، الإنسان الهازل لكلامه دلالته، دلالة تصورية أولى ودلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى. يعني شنو الدلالة التصديقية الأولى؟ أنه يريد أن يخطر صورة الماء في ذهنك، صورة الماء البارد. أما دلالة تصديقية ثانية قصد الحكاية عن الخارج وقصد الإخبار، خب ما عنده. إذن الهازل ما إلى دلالات ثلاث، فإن الهازل لا يقصد إلا اختار صورة المعنى في ذهن السامع فقط، على خلاف المتكلم الجاد. المتكلم الجاد عنده قصد وهو الحكاية عن الخارج. فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات، وهي أولا الدلالة التصورية المتقدمة، هذه أصلا ما مربوطة بالإنسان حتى إذا صدر كما قلنا من جماد. الدلالة التصورية المتقدمة حتما الذهن ينتقل إلى معنى الماء. والدلالة التصديقية المتقدمة، يعني هذه الدلالة الأولى، والدلالة التصديقية المتقدمة ولنسميها بالدلالة التصديقية الأولى، يعني أنه يقصد، يعني هو إنسان ملتفت يقصد أن يخطر هذا المعنى في ذهنه. وهناك دلالة تصديقية ثالثة، دلالة ثالثة لمجموع الدلالات هذا، ودلالة ثالثة أو دلالة تصديقية ثانية، ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي، لأنه هو جاد ومو هازل. فإذا المراد الجدي شنو؟ مراد الجدي هو الإخبار عن برودة الماء، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي، كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. وأما الهازل حين يقول الماء بارد فلكلامه فقط دلالتين، فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، لأن الدلالة التصديقية الثانية قصد الحكاية وقصد الإخبار، هذا قصد الإخبار ما عنده، لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار والحكاية حقيقة. وأما الآلة، زين إذا صدرت هذه من آلة كم دلالة لها؟ إذا صدرت من آلة ليس إلا دلالة واحدة وهي دلالة تصورية. وأما الآلة حين تردد الجملة، إذا من مسجل مثلا سمعت الماء بارد، فنانا شلون؟ لا تحدث إلا دلالة واحدة فقط وهي الدلالة التصورية. وأما الآلة حين تردد جملة الماء بارد مثلا، حين تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط. وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة. Thank you.